الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا أحبتي في لقاءات متوالية، محاضرات تلقى، نتدارس موضوعات فيها، وبخصوص درس صحيح مسلم إن شاء الله بعد الأسبوع القادم نرجع إلى تدارس صحيح مسلم، لكن بما أن أكثر الطلاب أو جميع الطلاب المعتنين بتخصص الحديث في اختبارات في الجامعة، فنجعل كما قلت لكم آنفا هذه اللقاء أو هذه اللقاءات محاضرات، وهي نافعة بإذن الله. واخترت لكم اليوم موضوع يعنينا جميعا، وهو كيف تذهب عنك الهم والحزن. وسأذكر لك بإذن الله تعالى قرابة 30 سبب في كيفية دفعك الهم والحزن. وينبغي أن نحفظ هذه الأسباب التي سأذكرها، لكن قبل أن نشرع في ذكر الأسباب المذهبة للهم والحزن، لا بد أن نتذكر أن هذه الدنيا لن تخلو من الشدة واللأواء، ولا يسلم فيها الإنسان من الهموم والغموم والأحزان. هل تعلم أحدا لا يمر به هم ولا يحزن؟ لا يوجد. الله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وتعب، فهو ينتقل من نصب إلى نصب وتعب إلى تعب. ويقول سبحانه وتعالى: لا تركبن طبقا عن طبق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الدنيا كلها: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا رواه مسلم في صحيحه. فإذا لا انفكاك للإنسان عن الهموم والأحزان، وإذا انجلى هم أو حزن يأتي بعده حزن آخر وهم آخر يكدر صفو العيش، ولن يخلو أحد من هم. فإذا عرفت هذه الحقيقة وتذكرتها، فلا بد من الأخذ بكل سبب يذهب عنك الحزن وينفرج به عنك الهم. وسأذكر لكم إن شاء الله كما قلت لكم أسبابا جمعتها لكم، إذا أخذنا بها أو ببعضها ذهب الحزن وانفرج الهم بحول الله وقوته. فهذه الأسباب التي سأذكرها دونوها، تستفيدوا منها، تعملوها في حياتكم، وتوصون بها غيركم. أول سبب يا أحبة الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد ذكرت في محاضرات سابقة حقيقة الإخلاص. ما هي حقيقة الإخلاص؟ إفراد الله تعالى بالعمل الصالح، بحيث لا يقصد العبد بعمل الصالح إلا الله. اعتمرت لله، لا ليقال فلان اعتمر. حججت، تحج لله. تتصدق، تتصدق من أجل الله ولله، وهكذا. فمن لازم الإخلاص لله في كل أعماله الصالحة نجاه الله من الكربات وفرج عنه الهموم وأذهب عنه الأحزان. هل هناك دليل على هذا الذي قلت؟ نعم، الإخلاص لله في الأعمال سبب لتفريج الكرب وزوال الهم والغم. كلكم أو أكثركم يذكر قصة النفر الذين انطبقت عليهم إيش؟ ها؟ الصخرة التي في الغار. فكلهم توسلوا بأعمال صالحة أخلصوا فيها لله. الأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته وتعففه عن إتيان الحرام، والثالث توسل بأمانته، وكان كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم. وفي قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال سبحانه في ذكر ما حصل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أخرى المخلصين. فبإخلاصه رضي صلى الله عليه وسلم نجاه الله تعالى من الكربة التي كان فيها. وكذلك يا أحبتي، الحرص على كمال الإيمان وعمل الصالحات والمداومة على ذلك من أسباب انفراج الهم. يقول الله تعالى، اسمع هذه البشارة في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا المؤمن بربه العامل للصالحات يصلح الله تعالى قلبه ويزكي نفسه، فيصلح الله تعالى له بذلك دنياه وآخرته. فهو هذا المؤمن، هذا العامل للصالحات، يمتلك من مقومات السعادة أصولا وأسسا يتعامل بها مع كل ما يبتلى به من أنواع الهم والغم والمكاره والمضار. يتعامل بماذا؟ يتعامل بصبر جميل على ما يلقاه، ويحتسب الأجر، ولديه يقين بثواب الصابرين عند الله. فبذلك الإيمان وبعمل الصالحات وما يتضمنه الإيمان من الصبر واليقين والاحتساب، كل تلك المكاره تنجلي وتذهب، ويحل محلها المسار والأمال الطيبة والتمتع في فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى ذلك العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا لحال المؤمن في هذه الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهو في السراء إذن ماذا؟ شاكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. فإذا مما يسلي من الهموم والأحزان أن يتأمل المؤمن في هذا الخير الذي يحصله بصبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كل مهموم وكل ذي مصاب بأنه يحصل له بالصبر على ما أصابه من المصائب، يحصل له ماذا؟ تكفير الذنوب ورفع الدرجة، وكذلك ينال الثواب العظيم في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا رواه البخاري. فإذا أنت كلما أصابك البلاء فأنت في كفارة للسيئات، وفي اغتنام للأجور، وفي رفع للدرجات. وفي رواية مسلم في صحيحه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه. وهذا رواه الترمذي وهو صحيح. كذلك مما يهون عليك الهموم والغموم والأحزان ويذهبها أن تتفكر بحقيقة الدنيا. الدنيا الله تعالى يعرفنا بحقيقتها ويذكرنا بذلك في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هي متاع زائل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا رواه مسلم. سجن، حتى لو أعطي فيها القصور وأعطي فيها المراكب الفخمة وأعطي فيها الأموال والمزارع، فهي بالنسبة له سجن لهذا المؤمن مع هذا النعيم، لأن أمامه من ثواب الآخرة وجنات عرضها السماوات والأرض ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا تفكر المسلم في حقيقة الدنيا علم أنها لن تصفو له، فلا بد فيها من هموم، وهي أيام معدودة. كم عمرك؟ كم ستعيش؟ كم سأعيش؟ إذا وصل الواحد منا 90 أو 100 فإنه يشعر أنه صار هما على غيره، يحملونه، يذهبون به، يراجعون به المستشفيات وهكذا. فالعاقل يعلم أن طيب حياته في هذه الدنيا يكمن في أن تكون حياته في طمأنينة، فلا يقصرها بالهم. بعض الناس يهلك نفسه ويذهب أيام عمره بالحزن والهم والغم، والعاقل لا يسترسل مع الأكدار والهموم، فهذا يضاد الحياة السعيدة. وما هي إلا مصابرة سنين، ويثبت المسلم أثناءها على الطاعة والخير، ومهما يكن في هم وحزن فإنه بعد تلك السنين المعدودة إذا فارق الدنيا أريح من نكدها. وقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن. انتبه، انتبه لهذه الجملة: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. هذا المطلوب، أن تنتقل إلى رحمة الله، ترتاح من هذه الدنيا. قال: والعبد الفاجر يستراح منه أو يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا رواه البخاري في صحيحه. فإذا موت المؤمن راحة له من غموم دار الدنيا، وراحة له من هموم الدنيا وآلامها، كما في الحديث: إذا احتضر المؤمن أو احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون، يعني لنفسه: اخرجي راضية مرضية، مرضيا عنك إلى روح الله وروحانه، ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناولها بعضهم بعضا حتى يأتون بها باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به، لهذا المؤمن بروحه، من أحدكم بغائبه يقدم عليهم فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون يعني الملائكة تقول دعوه فإنه كان في غم الدنيا. وهذا رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني وغيره. كذلك يا أحبتي من أسباب ذهاب الهم والحزن وهذا الرابع وسجل عندك، أن يجعل المسلم الآخرة همه. فإذا استطعت أن تجمع قلبك على طلب الآخرة فإن الله يجمع لك شملك وتأتيك الدنيا راغمة. ما معنى إتيان الدنيا لك راغمة؟ إتيانها راغمة يعني أنك تكفى همومها. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، بعض الناس لا يفكر إلا في الدنيا، لا يضع الآخرة في أي حساب من حساباته، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو صحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له، تأمله معي، وبالمناسبة كلام ابن القيم يستطيع أن يقرأه الشخص الذي لم يدرس في جامعة ويستفيد منه كما يقرأه الأستاذ في الجامعة، كل الخلق يستفيدون منه لسهولته وجماله ورقة جمله وحسن صياغته وما فيه من العلم الغزير. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه يعني قلب هذا العبد لمحبته لمحبة الله، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى، انتبه لهذا الصب الثاني، قال: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها، نسأل الله العافية، وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبة الله بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكر الله بذكرهم، وجوارحه عن طاعة الله بخدمتهم بخدمة الناس وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره. هذا الكلام أين تجده؟ من أجل أن تستفيده وتقرأ تتوسع في كتاب الفوائد، هذا الكتاب النفيس الإمام ابن القيم. كذلك يا أحبتي مما يذهب الهم والحزن ذكر الموت. ذكر الموت؟ نعم ذكر الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وهذا حديث رواه البزار عن أنس، رواه غيره، والحديث حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع، وكذلك في إرواء الغليل أيضا. إذا الإنسان تعلق بالدنيا، يبحث عن بيت يملكه، سيارة فخمة، وظيفة، وجيهة، وتعلق في الدنيا ومرض بالدنيا، ما الذي يعيده إلى يقظة قلبه؟ أن يذكر الموت. يعني يا فلان وإن حصلت وإن وجدت فالموت آت لا محالة، ستنتقل من هذه الدنيا من الجاه والمال والبيت الواسع إلى الآخرة. فإذا تتفكر في الموت فهذا يهون عليك كل مصاب. ويجعلك تنظر إلى ما بين يديك أن ربك أعطاك الكثير. كذلك من أسباب تفريج الهم كثرة الدعاء، الدعاء يا أحبتي، والدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح الذي عند الترمذي. أما حديث الدعاء هو مخ العبادة ضعيف، لكن الصحيح الدعاء هو العبادة. فالدعاء كله خير، سواء ما أراد به المسلم التحصن من الرزايا، يعني أن لا يصيبه مصاب، أو أن يدفع عنه البلايا، كل ذلك ينفعه الدعاء فيه، دعاء الله جل وعلا. فالدعاء من أنفع الأسباب في حفظ المسلم من كل ما يتخوف، وهو نافع في كشف الكرب، ولا بد من التضرع في الدعاء، تتضرع إلى الله بأن يعيذك من الهموم، وأن يباعد بينك وبينها، وأن يكشف عنك ما نزل بك. ولا بد من التأدب بآداب الدعاء، ليس التضرع فقط، هناك آداب كثيرة، مثل استقبال القبلة والوضوء، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ورفع اليدين، وكذلك أن تبدأ الدعاء بحمد الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم التوبة والاستغفار، ثم تسأل الله تفريج الهم وإذهاب الحزن وكشف الكربة. ويذكر الإمام ابن القيم مسألة مهمة في الدعاء، وهذه المسألة لها أثر بالغ في تفريج الهم، وهي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. يعني كيف تقول: يا فارج الهم فرج همي، ربي أنت اللطيف فتلطف بي، اللهم إنك أنت المحسن فأحسن إلي، وهكذا. يقول ابن القيم: وهذا أحب شيء إليه. يقول: وإن من أجمعها، من أجمع التوسلات بأسماء الله تعالى وصفاته، من أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. فإذا نزل هم بالمرء فباب الدعاء مفتوح غير مغلق. والكريم عز وجل انطرق بابه العبد وسأله أعطاه وأجاب دعاءه. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعد رباني. كذلك الأدعية النبوية من أنفع ما يكون في تفريج الهموم وتنفيس الكروب. فمن أعظم الأدعية في إذهاب الهم والغم والإتيان بالفرج الدعاء العظيم المشهور الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يتعلمه وأن يحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث العظيم يتضمن دعاء ابتدأ بماذا؟ باعتراف العبد أنه مملوك لله، وأنه لا غنى له عن الله، وليس له سيد سوى الله جل وعلا. وتضمن هذا الحديث، هذا الدعاء، التزام العبد بعبوديته، وإعلانه الخضوع والامتثال لأوامر الله واجتناب النواهي، وأن الله يصرف العبد ويتحكم فيه كيف يشاء، ويتضمن إذعان العبد لحكم الله ورضاه بقضائه سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء التوسل إلى الله بجميع أسمائه قاطبة، ثم سؤال المطلوب ونشدان المرغوب. ثم يا أحبتي، قد ورد في السنة النبوية أدعية أخرى تذهب الهم والغم وتكشف الكرب، ومنها ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث رواه البخاري. وهذا الحديث فيه قصة لشخص في زماننا يذكرها أحد المشايخ وهو ثقة عندي، قال أن قريبا له ابتلي بمرض السرطان، فلما خرج من عند الطبيب وقد قال له الطبيب إن السرطان انتشر في جسمك، هذا الرجل أخذ أيام وهو يردد هذا الدعاء، لا يردد غيره، ثم ذهب بعد مدة وعمل فحوصات في المستشفى، لم يجدوا السرطان. نعم، هذا ليس خيال ولا مبالغات ولا قصص مكذوبة، حدثني بها هذه القصة شيخ ثقة عن قريب له، لكن مسألة تحتاج إلى يقين وصدق مع الله جل وعلا. وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا رواه الترمذي، والشيخ الألباني يحسنه في صحيح الجامع. فإذا كرر هذا الدعاء كل ما كنت مهموم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ويبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوات المكروب، احفظ هذه الدعوات: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الحديث رواه أبو داود، وأيضا هو حسن، وهو في صحيح أيضا، أو هو في سنن أبي داود. وأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب أو في الكرب؟ ما هي الكلمات؟ احفظها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا رواه أبو داود، احفظها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وفي رواية 7 مرات تقول ذلك. ومن الدعوات دعوة نبي الله يونس عليه السلام، قال الله تعالى في شأنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا وعد لكل من قال ذلك الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كررها إذا كنت مهموما محزونا مكروبا أو مريضا. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، أن الله تعالى سينجيه منها ويكشفها عنه ويخففها لإيمانه، كما فعل بنبيه يونس عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وهو صحيح. فإذا تقول هذا الدعاء احفظه الله الله هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعاء ينبغي على الجميع حفظه وتقدم، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك، أو هذا ما ذكرت سابقا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. هل نقول هذا؟ كثير منا لا يقوله. احفظوه يا أحبتي، مهم، مهم في دفع ما تتخوفه من هموم وأحزان، وكذلك في انجلاء وذهاب الهموم والغموم والأحزان. احفظ هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. كم هذه؟ 4: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، هذه 6، وضلع الدين، شدة الدين ومشقته، وغلبة الرجال. وهذا الحديث رواه البخاري. تلاحظ أنت هنا أن هذا التعوذ النبوي عظيم النفع في دفع الهم قبل وقوعه، ومعلوم أن الدفع يقولون أسهل من الرفع، وكل ذلك على الله يسير. إذن هذا الدعاء نافع في دفع الهم قبل وقوعه وفي انجلائه بعد وقوعه. ويروي أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا رواه الترمذي وحسنه، مر معنا. إذن هذه الأدعية النبوية تعتني بها وتتتبعها في السنة لتدعو بها عند الهم والحزن. من أسباب ذهاب الهم والحزن وانكشاف الكربة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم ما يفرج الله به الهموم. وقد روى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، يعني الدعاء لك والصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي من صلاتي عليك؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت الثلثين، أو فالثلثين. الثلثين لماذا نصبها؟ لماذا لم يقل الثلثان؟ يعني على تقدير أجعل لك الثلثين. قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع البشارة، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا رواه الترمذي، تكفى همك ويغفر ذنبك، هذا رواه الترمذي، وقال هو حديث حسن صحيح، والحديث صحيح. إذن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول لي 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400، شد حيلك في الصلاة على النبي، 1000 2000 3 في اليوم الواحد، يفرج عنك الهم ولو كان كالجبال. كذلك يا أحبتي من أسباب ذهاب الهم وزواله وانجلاء الحزن ودفع الكربات التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله. الإمام ابن القيم رحمه الله وتعالى يتحدث عن هذا السبب وهو التوكل على الله وأثره في تفريج الهم وكشف الغم، فيقول، اسمع الكلام، ركز معي في الكلام، كلام ابن القيم سهل ترى، يقول فمن علم أن الله على كل شيء قدير وأنه المتفرد بالتدبير وأن تدبيره للعبد خير من تدبير العبد لنفسه وأنه سبحانه أعلم بمصلحة العبد من العبد بمصلحته وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد من نصح العبد لنفسه وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع، يعني هذا العبد، أن يتقدم بين يدي تدبير مولاه ولا يتأخر عن تدبيره له، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره، ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بما شاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه. فاستراح، هنا النتيجة، هنا النتيجة، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كل حوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فتولاه دونها، أو فتولاه يعني تولى مصالحه، مصالح العبد، يعني الله تولى مصالح العبد دون العبد، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف هذا العبد اهتمامه كله إلى الله وجعله وحده هو همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. هذا كلام ابن القيم في كتابه في الفوائد. إذن من أعظم أسباب الفرج يا أحبتي صدق التوكل على الله. الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: متى اعتمد المسلم على الله بصدق وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله إن دفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام القلبية والبدنية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه جميع ما يهمه من أمور دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث. لماذا؟ لعلمه أن ذلك من ضعف النفس، هذا التأثر بالحوادث من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له. ويعلم العبد مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق العبد بالله ويطمئن لوعده، فيزول بذلك همه وقلقه، ويتبدل عسره ماذا؟ يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. هذا كلام نفيس للشيخ السعدي في كتابه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. فإذا يا أحبتي صادق التوكل على الله متبرئ من حوله وقوته، واثق بمولاه قد وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. السبب التاسع في حصول انفراج الهم وذهاب الحزن صدق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه بشرى، افتقر إلى الله بصدق، فمتى كان في قلبك صدق الافتقار إلى الله أغناك الله تعالى به جل وعلا وفرج همك. كذلك من أسباب ذهاب الهم وزواله حسن الظن بالله جل وعلا. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فإذا كان العبد يا أحبتي حسن الظن بالله، كل ما وقع في هم قال سيفرجها الله، الله سينفس هذه الكربة، فالله يجازيه بحسن الظن. بماذا؟ بأنه سيفرج عنه ما أهمه. لكن الإنسان اللي يقول من وين تفرج وكيف تفرج وهذه لا حل لها، هذا في قلبه سوء ظن بربه، يجب أن يتوب إلى الله ويصدق مع الله في حسن الظن به سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج. كذلك مما يخفف الحزن ويذهب الهم تناسي ما مضى مما حصل من مصائب، ما حصل من تعثرات، وما حصل من مصاب لا يمكن أن تصلحه، مضى، فقدت شيئا عزيزا عليك لا يعود، مات ميت، تلقاه إن شاء الله في الجنة. ذهبت منك فرصة وظيفية، الله يعوضك خيرها، لكن لا تقف مع ما فقدت، عليك أن تستحضر وتتفكر فيما ينفعك. فالمحزون عليه أن يجاهد قلبه عن التفكر فيما مضى من المصائب ولا يقف معها، فالوقوف معها من باب إتعاب القلب، بل هو من العبث، وعليه أن يفكر في ما سيكون من فضل الله وما يجد من إحسانه سبحانه وتعالى. كذلك لا بد إذا أراد الإنسان أن يتخلص من الهم والحزن أن يدافع القلق مما سيكون في المستقبل. يقول لك شاب صغير عمره 22 يقول خايف على مستقبلي، كيف خايف على مستقبلي؟ أمرك كله بيد الله. فإذا لابد مدافعة القلق، لابد من مدافعة القلق مما سيكون في المستقبل، سواء مما له سبب ظاهر، إنسان مريض فعلا عنده مرض والمرض هذا قد يتطور، هذا عنده سبب ظاهر، وبعض الناس يخاف أن يصيبه المرض أصلا ما عنده مرض. فإذا سواء مما له سبب ظاهر، قلق له سبب ظاهر، أو مما يتوهمه الإنسان من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره الدنيوية التي يتخيلها الإنسان في مستقبل حياته. كيف تحصل للإنسان إمكانية المدافعة للقلق؟ كيف إنسان يقول أنا أريد أن أتخلص من القلق من المستقبل؟ نقول بأن تعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر، أنا وأنت لا نعلم، لا ندري ماذا نكسب غدا، لا ندري ماذا أمامنا من آمال وآلام، الأمر كله بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العبد منه شيء، فليس بيد العبد إلا السعي في تحصيل خيرات هذه الدنيا ودفع مضراتها. فإذا على المهموم أن يعلم أنه إذا صرف فكره عن قلقه من المستقبل واتكل على ربه في إصلاح حاله ومستقبله واطمأن إلى الله في ذلك، فإنه ستصلح له أحواله ويزول عنه قلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. والشيخ السعدي له كلام في الوسائل المفيدة في ذلك. ومن الأسباب النافعة لدفع القلق وهو مرض أحيانا ينتقل إلى أن يكون مرض نفسي يحتاج إلى علاج عند الأطباء، بعض الناس حتى المواعظ ما تنفع فيه، عنده قلق دائم من غد. من الأسباب النافعة الدعاء بالأدعية النافعة في طلب إصلاح مستقبل أمر الإنسان. من تلك الأدعية الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا الحديث، هذا الدعاء في صحيح مسلم. إذن تدعو بإصلاح المستقبل، لكن لا تحمل هم المستقبل بأن تعيش كيف وكيف. مرة اتصلت علي امرأة تقول أنا مهمومة محزونة، قلت ماذا يحزنك؟ قالت أحمل هم إخواني وأخواتي أنا قائمة عليهم، ماذا سيكون مآلهم غدا؟ قلت لا خير، وسيكون حالهم أفضل، فلا تقتلي وقتك ونفسك بهم غد فإن الله تعالى يتولاهم. أحد الأحبة أصيب بجلطة في القلب، فسألته قلت له أنت تحمل هم الناس الذين حولك من الأقارب؟ قال نعم مهموم بهم. قلت والله لو أنت توفيت الله سيدبر شؤونهم وأحسن من تدبيرك الآن، لأن الله يتولى كل نفس، كل نفس يتولاها رب العالمين، وإنما أنت سبب في التوجيه فقط والرعاية، ولن يضيعوا من بعدك. فالإنسان لا يكلف نفسه أن يفكر في غد كيف وماذا يحصل وماذا وماذا. كذلك يا أحبتي، من أسباب ذهاب الهم وزوال الغم قراءة القرآن. الإمام ابن القيم يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي على ذي المصاب أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويتعزى به بالقرآن عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره. فالقرآن جلاء الحزن وشفاء الهم والغم. ويقول ابن القيم: إن لتلاوة القرآن تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال الهم والغم. لا بد أن يكون لك ورد من القرآن على الأقل، على الأقل 10 صفحات يوميا. 10 صفحات ليست كثير. كم تأخذ منك 10 صفحات؟ 20 دقيقة بترتيل تقرأ، 20 دقيقة مرتلة، 20. اجمع مكالماتك في الجوال كم، ومراسلتك في الواتساب، مطالعتك لتوك توك وتويتر كم ساعات. أعطي القرآن 20 دقيقة في اليوم. هذا شارح للصدر، مذهب للهم والغم والحزن. كذلك يا أحبة، الإكثار من ذكر الله عموما. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، اسمع فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذه في سورة الحجر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. هذا ذكره في تفسيره. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: أن يزول قلقها واضطرابها، يعني القلوب بذكر الله يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. هذا قاله في تفسيره. وذكرنا طرفا من الأذكار النبوية، لكن طوال اليوم كرر سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه. كرر: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا ذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. السبب 15 في إذهاب الهم والحزن: الفزع إلى الصلاة. الإنسان بطبيعته يخاف ويفزع عند كل مصاب، هذا طبع الإنسان. لكن المصلي بخشوع والصادق في صلاته ينجلي عن قلبه طارق الهلع والجزع. ولذلك نجد أن الله تعالى أثنى على المصلين، ماذا قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ما هي صفاتهم؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. فإذا أمرنا سبحانه وتعالى عند الكرب والهم والغم أن نصلي بحسب مضمون هذه الآية. وكذلك جاء الأمر صريحا في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعان بالصلاة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أهمه، صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هل نفعل هذا؟ عندك ابن مريض، افزع أولا إلى الصلاة. عندك غمة في عملك في وظيفتك، افزع أولا إلى الصلاة قبل الاتصالات والشفاعات عندك ضيق في الرزق، افزع أولا إلى الصلاة. إذن كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وهذا رواه أحمد وأبو داود، والحديث حسنه الألباني في الجامع وغيره. وكان يقول لبلال صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن بلال وعن الصحابة، يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. الآن إذا واحد طول إمامه في المسجد في الصلاة قال: طول علينا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، هل الصلاة راح لنا الآن أم أننا نأتي من أجل أن نصلي ونؤدي الواجب ونمشي؟ لابد أن نجد الراحة في الصلاة، ما لم تجد الراحة في الصلاة ما تجد آثار كثيرة من آثار الصلاة. أرحنا بها يا بلال، هذا حديث رواه أبو داود وأحمد. فإذا نصلي وخاصة نكثر من النوافل ونطيل فيها ونسأل الله تعالى في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. كذلك الإكثار من الصيام، الصيام له أثر نافع في إصلاح القلب وتطهيره، يقول عليه الصلاة والسلام الصيام يذهب وحر الصدر، وهذا حديث صحيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، وهذا متفق عليه. إذن الصائم حينما يفطر يجد فرحة تلك الليلة وفي نهاره، والصيام جالب للفرح والسرور، سرور القلب. وكذلك من أسباب ذهاب الهم والحزن، وهذا السابع عشر، سجل معي، نظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. ففي الحديث الصحيح الذي يعرفه كثير منكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا رواه الترمذي في سننه، وقال حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فإذا الإنسان الذي إذا عنده سيارة قديمة موديل 2010 يقول شوف فلان عنده 2024، طيب انظر إلى غيرك، ليس عنده الآخر سيارة، أنت في خير، عندك شقة ما فيها إلا ثلاث غرف، غيرك ما عنده، عندك شقة مستأجرها وأنت تتمنى أن تملك شقة، غيرك أصلا لا يجد أجرة شقة. إذن تشكر الله. يعني إنسان يعاني يقول أنا عندي متاعب في الرئة، طيب وغيرك؟ في إنسان عنده متاعب في القلب، في إنسان عنده متاعب في الكلى، في إنسان عنده متاعب في الكبد، أنت بخير، فانظر إلى من هو أقل منك في أمور الدنيا. فالعبد إذا جعل بين عينيه هذا الملحظ الجليل رأى نفسه يفوق كثير من الخلق في العافية وفي الرزق وفي غير ذلك، فيزول القلق عنه والهم والغم، ويزداد سرور واغتباط بما أنعم الله تعالى به عليه وفضله على غيره. وكلما طال تأمل الإنسان في نعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى أن ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. والله يا أحبتي من أعظم النعم الأمن الذي نعيش فيه في هذه البلاد، في طمأنينة واستقرار واجتماع كلمة، اجتماع كلمة الناس مع ولاة أمورنا حفظهم الله، الطمأنينة، الواحد يبات وبيته بابه مفتوح ولا يخاف لا سارق ولا يخاف أحد يعتدي عليه، والناس منضبطة بالأنظمة وبالتراحم فيما بينهم، هذه نعمة عظيمة. والنعم الأخرى الكثيرة، الرزق الحمد لله كثير. فإذا الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على كثرة ما هو فيه من النعم وينظر إلى غيره. السبب الذي بعد ذلك يا أحبتي في زوال الهم والغم، إذا كنت في كربة فلا بد أن يكون لك صديق أو حبيب من أقربائك تستشيره كيف تفعل. الإنسان بنفسه ولو كان حتى حاز على أعلى الألقاب العلمية في الجامعات، ها، أو شهدت له قبيلته بكمال العقل والأناة، إذا وقع في كربة فإنه لا يبصر في كثير من الأحيان كيف يتصرف التصرف المحمود. لماذا؟ الإنسان حينما يكون في الكرب تقفل عليه أبواب التفكير السديد، لكن قد يعطي غيره مشورة نافعة من أنفع ما يشار به. ولذلك الإنسان يحتاج وقت الكربة إلى من يستشيره. لا تصدق الذين يقولون لا تشكو إلى أحد، لا، هي استشارة ليست شكوى، إذا عندك أمر واحتجت إلى مشورة فاستشر، هذا مما يزيل عنك الهم والحزن. واستشارة أهل العلم والخبرة وأهل الدين وطلب النصح منهم والمشورة منهم هذا أمر محمود، فنصائح هؤلاء وآراؤهم من أعظم المثبتات في المصائب. فيسمع المسلم عند الكربة من أهل العلم والقدوة ما يسليه ويخفف عنه آلام ما يجده ويخفف عنه الهم والحزن، لكن لا ينتقل إلى الشكوى، وإنما استشارة، وهذه الاستشارة يستفيد منها. كذلك السبب التاسع عشر، وسجل عندك في انجلاء الهم والغم والحزن، بقي معنا كم؟ 10 دقائق إن شاء الله يكفي. انتظار الفرج، لا بد من اليقين بالفرج. عليك أن تعلم أيها المهموم والمغموم أن بعد العسر يسر وأن بعد الضيق فرج، وهذا لا يتأتى للإنسان إلا إذا أحسن ظنه برب العالمين، فإن الله جاعل للمسلم فرجا ومخرجا مما هو فيه. وكلما اعلم هذه القاعدة مهمة جدا، كلما استحكم الضيق وازدادت الكربة واغتم الإنسان اغتماما شديدا قرب الفرج والمخرج. الله تعالى يقول في سورة نحفظها جميعا أو أكثرنا، سورة إيش؟ الانشراح. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم عسر ذكر هنا يا أحبتي؟ واحد، عسر واحد. وكم يسر ذكر؟ يسرين. العسر المقترن بأل في الآية الأولى هو العسر نفسه الذي في الآية الثانية، أما اليسر في الآية الثانية فهو يسر آخر غير الذي في الآية الأولى. إذن صار عندنا كم؟ عندنا عسر واحد ويسران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اسمع هذا، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لا بد أن توقن بهذا، وهذا الحديث حديث ابن عباس رواه أحمد وهو صحيح، وهو صحيح. إذن إن مع العسر يسرا، مهما اشتدت الخطوب، مهما نزل بك من الغم، مريض أو مديون أو كان لك ولد غير صالح، الله سيفرج، لكن ثق بالله وأمل بالله كل خير وأنه سيأتي منه الخير وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا إيش؟ إلا هو، لا يكشف كربك إلا الله. كذلك يا أحبتي، ساعات انتظار الفرج من أجمل ما يعيشه الإنسان في حياته، أن ينتظر الفرج، لأنه يجمع بين الثقة بالله والتوكل عليه سبحانه، ويجمع بين أنه يجد لذة حسن الظن بالله، ويجمع بين الصبر الجميل والرضا عن الله سبحانه وتعالى. كل هذا من أنفس ما يكون في قلب العبد. أما العشرون، السبب العشرون في ذهاب الهم والحزن، فهو الاستفادة من تجارب سابقة. الذي يقع مثلا في دين يعرف كيف خلص من الدين في المرة الماضية. الذي حصلت بينه وبين امرأته إشكالية وخصومة يعرف كيف أصلح الأمر من قبل، وأنه كان بينه وبين زوجته إشكال وتيسر له أن يحل الإشكال. وهكذا الإنسان الذي يكون في عمله جد عليه شدة، فإنه يعرف كيف يخلص من هذه الشدة حسب الأنظمة، لأن عنده خبرة. وهكذا الإنسان يستفيد من التجارب الماضية. كذلك من الأسباب المذهبة للهم والحزن تناول أطعمة. الطعام له دخل في ذهاب الهم والحزن؟ نعم، هناك أطعمة تذهب الحزن والحزن. فقد روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك الذي حزن على إنسان فقده، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب أو تذهب ببعض الحزن. وكذلك روى البخاري عنها رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهله وخاصته أو إلا أهل المرأة وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها. إيش الثريد؟ خبز ولحم. ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب أو تذهب ببعض الحزن. التلبينة ما هي؟ حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل. سميت التلبينة تلبينة لشبهها باللبن وهي تطبخ من الشعير مطحون. وراجعوا من أراد راجعوا الطرق في صناعة التلبينة. ومعنى مجمة أي تريح وتنشط وتزيل الهم. وقد روى الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إن فلانا وجع لا يطعم الطعام قال عليكم بالتلبينة فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. وهذا رواه قلنا أحمد ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. من أهم أسباب ذهاب الغم والهم والحزن سبب عظيم ما هو يا أحبتي؟ التوبة من الذنوب. الذنوب والمعاصي سبب لضيق الصدر، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فإذا نستغفر الله تعالى ونتوب إليه ونحقق التوبة، الندم على ما مضى، الإقلاع الفوري عن الذنب والعزيمة على أن لا نعود إلى الذنب، نتوب إلى الله توبة نصوح، النصوح التي إذا تاب العبد فإنه لا يرجع إلى ذنبه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وقال هناك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح بالتوبة. وكذلك الاستغفار. الاستغفار أن تكثر من قولك أستغفر الله، لكن يتزامن هذا مع ما في القلب، ليس باللسان فقط، وإنما إقبال القلب بطلب المغفرة وكذلك استغفار اللسان. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. هذا الرسول فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، كيف وذنوبنا كالجبال. فإذا نستغفر الله ونتوب إليه. كذلك يا أحبتي من أسباب ذهاب الهم والحزن، أنصت للدرس يا شيخ، أنصت للدرس. إيش عندك بعد الدرس؟ بعد الدرس السؤال، بعد الدرس، بعد الدرس أكلمني. من أسباب ذهاب الهم والحزن تحصين القلب من الوسواس الشيطاني. الشيطان يا أحبتي يسعى لتحزين الإنسان. من الذي يبث الحزن في قلبك؟ الشيطان هو الذي يبث الحزن في قلبك ليقعدك عن كل ما ينفعك ويشغلك بالهموم والوسواس عن كل ما هو نافع. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن يا أحبتي نحذر من الشيطان، نكثر من الاستعاذة بكثرة، نكثر من الاستعاذة حتى لا يجد الشيطان فرصة أن يلقي الأحزان والهموم. الإنسان يأتي الشيطان ويذكر بشيء يحزنه، قد تكون أنت غافل عن هم وحزن، لكن من يجدد لك ذكر الهم والحزن؟ من؟ الشيطان. فاستعذ بالله من الشيطان. كذلك مما يعينك على الخلاص من الهم والحزن التأسي بالرسل والصحابة رضي الله تعالى عنهم، التأسي بالرسل وبخاتمهم صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالصحابة والتابعين، والتأسي بالصالحين المتبعين للصحابة والتابعين، أن تقتدي بهم، فهؤلاء أشد الناس بلاء في الدنيا. والمرء ابتلى على قدر دينه، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقد سأل سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كذلك يا أحبتي، ويبقى معنا نصف دقيقة، ها؟ طيب نكمل بعد الأذان، نستفيد إن شاء الله. أنا عادة ما أدرس بعد الأذان، لكن اليوم سنكمل. من الأسباب، وهو التاسع الخامس والعشرون، أو نكمل بعد الأذان إن شاء الله، أكمل البقية. يبقى معنا ستة أسباب أذكرها باختصار. من الأسباب التي تذهب عنك الهم والحزن أن تتشاغل عن هيمنة الهم والحزن. كيف؟ تحرص على ما ينفعك، وتجمع فكرك على ما ينفعك في يومك. وهذا من أنفع الأسباب، لأن الإنسان إذا استسلم للهم زاد غما ونكدا. لكن اشتغل بما ينفعك. كذلك من أسباب ذهاب الهم أن تتحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة. التحدث بها، بهذه النعمة، يذهب الهم ويحثك على شكر الله جل وعلا. وإذا شكرت الله كثيرا زادك الله من فضله. السبب السابع والعشرون حضور مجالس العلم. هذه المجالس تؤنس القلب عن أن يشتغل بالهم والغم والحزن، لكن الإنسان يحرص على إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فاحرص على مجالس العلم، وخاصة أن أقول للزائر، الأخ الزائر، لا يكون آخر عهدك أنك حضرت في المسجد النبوي فقط. إذا رجعت إلى بلدك إلزم العلماء الذين على نهج الكتاب والسنة، احضر الدروس، هذه فيها فرج عظيم لك. كذلك من أسباب ذهاب الهم والحزن، وهذا هو السبب الثامن والعشرون، النظر إلى الجوانب الإيجابية في حياتك، أشياء كثيرة. وكذلك حتى في أحيانا في البلاء الذي نزل فيه منا أنت لا تشهدها إلا إذا تفكرت، فكم من محنة في طياتها منن كثيرة من الله تبارك وتعالى. وكذلك من أسباب زوال الهم ألا تجعل في حياتك تراكمات الأعمال. أحيانا يكون الهم والحزن بسبب تراكمات الأعمال والمشاغل. رتب أمورك، وإذا رتبت أمورك فإن الأمر سيسهل عليك. وابدأ بالشيء الأحب إليك والأخف عليك من أعمالك، لا تبدأ بالعسير فيشق عليك ويصيبك الهم بسببه. من أعظم أسباب ذهاب الهم والحزن أن ترضى عن رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما قدر عليك، واصطبر، وكن راضي القلب عنه سبحانه وتعالى. يخلفك سبحانه وتعالى بسرور وفرح تجده برضاك عنه سبحانه وتعالى. كذلك السبب الحادي والثلاثون، كثرة الصدقة. تصدق. العوام عندهم أن الصدقة يدفع فيها الإنسان البلاء، نعم هذا وارد، لكن وتغفر بها الذنوب، نعم، ويظل الإنسان يوم القيامة بظل صدقته، تذكر هذا. وكذلك أن إدخالك السرور على من هو محتاج لهذه الصدقة يجعل الله في صدرك سرورا أعظم من السرور الذي وجده الفقير. كذلك الإحسان إلى الخلق، أحسن إلى الخلق، اصنع المعروف، أكثر من صنع المعروف بقدر ما تستطيع. إذا عندك جاه ابذل الجاه، إذا عندك مال ساعد بالمال، إذا عندك نصيحة انصح من حولك من أقارب، وكذلك ساعد من يحتاج إلى مساعدتك. إذا كنت تملك علما فانشر هذا العلم. كذلك كثرة التبسم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين كثرة التبسم، ذكر ذلك في شرحه للأربعين النووية، ذكر أن كثرة التبسم في وجوه الناس من أسباب أن يكون هذا المتبسم أسعد الناس بذلك. وكذلك من أعظم أسباب، وهذا السبب الرابع والثلاثون، لزوم التقوى. وما من يتق الله إيش يجعل له مخرجا، مخرج قالت أم المؤمنين من كل هم ومن كل ما أهم الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من أسباب ذهاب الهم السفر، السفر فيه ترويح عن النفس. سافر، إذا تميت وحزنت واشتدت عليك الغمة فسافر، سافر، السفر فيه خير كثير. كذلك من أسباب ذهاب الهم الترويح المباح، وتكلمت عنه في شرح حديث حنظلة. وكذلك لابد من الأسباب العملية في ذهاب الهم، إذا كنت مريض راجع الأطباء، إذا كنت في دين وضيق مالي ابحث عن أسباب جديدة في اكتساب الرزق وعن ترتيب وجدولة لقضاء الديون وهكذا. كذلك من أسباب ذهاب الهم والحزن، وهذا سبب مهم، وهو كثرة العبادة لله تبارك وتعالى بأنواع العبادة، ليس الصلاة فقط وصيام وذكر، بل العبادة بجميع أنواعها. هذا ما تيسر، ما أحب أن أطيل، يكفي هذا. أرجو أنكم سجلتم كثير من هذه الأسباب لتعملوها في حياتكم وتتواصوا فيما بينكم بها. أسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أن يجعله في موازين حسناتنا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يفرج همومنا وينفس عنا كروبنا، وأسأله أن يصلح شؤوننا وييسر أمورنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم كل مهموم، ونفس كرب كل مكروب. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين، واغفر لوالدينا واجزهم عنا خيرا وأحسن إليهم. اللهم وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.